هذه الميزة الإلهية الاختيار لها، فإن الله سبحانه وتعالى يصطفي لهذه الكلمات من شاء من خلقه، كما قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. والقراءة الأخرى: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. ومن هنا بحث لطيف، وهو في تفسير قوله رسالته ورسالاته، ما الفرق بينهما؟ والجواب أن قوله رسالته هي الشريعة بكاملها، وقوله رسالاته هي الأحكام على كثرتها، فكل حكم رسالة بخصوصها، مثل ما تكتب رسالة إلى شخص وتجمع ذلك على رسائل، ترسل إليه رسالة في أمر تريده، ثم ترسل إليه رسالة أخرى، فكل ذلك يسمى رسالة. فكذلك نزول الملك بسورة أو بآيات يسمى رسالة، والشريعة بكاملها تسمى رسالة. فلهذا جمعت تارة وأفردت أخرى، وبهما قرئ في هذه الآية: الله أعلم حيث يجعل رسالته. والقراءة الأخرى: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. وكذلك قوله تعالى: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. والقراءة الأخرى: برسالاتي وبكلامي. فهذا باعتبار الأحكام المنزلة عليه. والاصطفاء هو المذكور أيضا في قوله: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهو اصطفاء مخصوص. ولا يمكن أن يكون هذا لكل البشر، بل قال تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. كذلك من ميزات هذا النوع من الكلمات أنه محصور في الكتب المنزلة، وقد ختم في القرآن، فلا يمكن أن ينزل منه شيء بعد القرآن. ختم تنزيل هذا النوع من الكلمات بالقرآن، وختم التشريع أيضا ببعض القرآن، وهو قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فعلى هذا قد اكتملت الكلمات التشريعية. ما رضيه الله لخلقه من الشرائع قد أكمله عندما أنزل هذه الآية على محمد صلى الله عليه وسلم، وهو واقف بعرفة في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم. الميزة الثالثة التفاوت في التشريع، وقد سبقت الإشارة إلى هذا في الكلام على النفس الذي سبق. تتنزل شريعة تصلح لمدة محددة، ثم تنسخ بشريعة أخرى، ويبقى ذلك الكتاب غير صالح للتطبيق فيما بعد، ولكن يجب الإيمان به بأنه كتاب منزل من عند رب العالمين. والكتب التي تأتي بعده تأتي مصدقة لما فيه من الأخبار، ملزمة للإيمان به، ما قال تعالى: مصدقا لما بين يديه. الميزة الرابعة أن هذه الكلمات محصورة في العدد. في القرآن مثلا محصور العدد في حتى حروفه محصورة، وكلماته محصورة، وصوره محصورة، وآياته محصورة. ذكرنا عدد آياته الآن، وصوره 114 آية أو سورة أقصد، وكلماته معروف عددها، وحروفه معروف عددها، وهكذا، فهو محصور بخلاف ما سنذكره في الكلمات الثانية. وهذه الكلمات يقع فيها التبديل والنسخ، فليست مقصودة بقوله: لا مبدل لكلمات الله ولا مبدل لكلمات الله، بل هذه الكلمات يقع فيها التبديل، كما قال: وإذا بدلنا آية مكان آية الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مبتل بل أكثرهم لا يعلمون. ومن هنا ترد شبهة النصارى التي يروجون لها اليوم في الكتب التي طبعوها في أمريكا، الكتب الخضراء الترويج للمسيحية، التي يقولون فيها إن الإنجيل ثبت في القرآن أنه كلام الله، وثبت في القرآن أيضا أن لا مبدل لكلمات الله، فلا يمكن أن يبدل ولا أن يغير، فكيف تزعمون أننا غيرنا فيه أو بدل؟ فيجاب بعدم توارد الآيتين على محل واحد، فالإنجيل كلام الله من الكلمات التشريعية، والكلمات الكونية هي التي لا تبديل فيها. قوله: لا مبدل لكلمات الله، المقصود به الكلمات الكونية لا الكلمات التشريعية. الكلمات التشريعية تتبدل حتى في القرآن، لقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. أما الكلمات الكونية فهي كلمات الفعل التي يخلق الله بها خلقه ويدبر بها أمره، وهذه تمتاز بأنها يخاطب بها كل شيء من خلق الله، ولا يستبى لها ولا يختار، بل يخاطب بها المؤمن والكافر والشجر والحجر وغير ذلك، كل سيكون. وهذه الكلمات تمتاز أيضا بأنها لا حصر لها، لا يمكن أن تعد، كما دلت على ذلك الآيات. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي، معناه كلمات كونية، لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفذت كلمات الله. لا يقصد بهذا القرآن فأنت تستطيع أن تكتبه بيدك ولا تنفذ أقلامك ولا مدادك، لكن مقصود الكلمات الكونية التي لا تنحصر. بعد هذا ميزة أخرى، وأنه مستمر لا انقطاع فيه، فهو الذي به تدبير الأمر كله في الدنيا والآخرة بالكلام الكوني. وهذا الكلام نسبه إلى الكوني للهوة كن، لأنه جاء فيه له صد في قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهي تكوينية كونية، معنى تكوينية، وليس معناها أنها منسوبة إلى الكون، بل هي منسوبة إلى كن، التي هي فعل أمر التكوين. فبها يكون الله ما شاء من خلقه، ولهذا يخاطب بها العاقل وغير العاقل، ويخاطب بها الكافر والمؤمن. والكلمات الأولى وهي الكلمات التشريعية يقف عندها البر ويتعداها الفاجر. البر إذا جاءه أمر الله صريح في القرآن ينفقه ساعة من ساعته: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، امتثل ذلك. والفاجر إذا جاءه هذا لم يمتثل. فإذا ليس فيها إجبار ولا إكراه، بل فيها تخيير: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. معناه الكلمات الكونية تشريعية، هذا في التشريع. أما الكلمات الكونية فيها تخيير لا محيد عنه، ولا يستطيع أي شيء أن يخالفه، ولذلك التي هي التي لا يتعداها بر ولا فاجر. البر إذا قيل له مت هل يستطيع أن يمتنع؟ والفاجر إذا قيل له مت هل يستطيع أن يمتنع؟ نفس الجميع بيد الله. إذا قال كن لا يستطيع شيء أن يتخلف، ولا أن يتأخر ساعة، ولا أن يتقدم، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والتكلم صفة كماله، ولهذا يعد كلام الله تعالى من صفات كماله، فهو مقتضي الكمال بنوعيه: الكلام الكوني والكلام التشريعي. فالكلام الكوني كونه متضمن الكمال، بمعنى أنه لا يحتاج إلى معالجة ولا إلى أسباب، فهو الغني الحميد لا يحتاج إلى أي شيء من خلقه. المخلوق لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بمعالجة وتعب ونفر، والله سبحانه وتعالى يخلق الأشياء بقوله كن فيكون، فلا يحتاج إلى أي معالجة، ولهذا كان الكمال هنا صفة كمال. كذلك الكلمات التشريعية صفة كمال، لأن بها الاختيار والتفضيل، وبها الامتحان للناس، وبها البيان، وبها الإعجاب والتحدي، فيكون بصورة مثله. فهذا كله يقتضي الكمال لله سبحانه وتعالى بالتكلم. وهذا التكلم لا يحل البحث في كيفيته، ولكن يجب الإيمان بعظمته وجلاله. ولهذا لم يرد شيء في وصف التكلم، إنما جاء في وصف الكلام، إلا آية واحدة من كتاب الله جاء فيها ما يشعر بوصف التكلم، وهي قوله سبحانه وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. تبين هنا أن الملائكة عليهم السلام إذا تكلم الله عز وجل بشيء من أوامره تغشى قلوبهم ذلك لجلال الله وعظمته وجلال كلامه، ففزعوا هذا الفزع الشديد، هم ليفزعوا عن قلوبهم فيزول عنها ما بها من الفزع. التفزيع معناه إزالة الفزع، والمقصود به إعادة الطمأنينة ورجوع التفكير. ففي وقت الكلام لا يمكن أن يتدبروا ولا أن يتفهموا إجلالا لله وكلامه. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير. وهذا يشعر بعظمة تكلم الله سبحانه وتعالى. الملائكة الذين وصفهم الله بالقوة والشدة لمدة من بين العصر المتين. ومع ذلك إذا تكلم الله سبحانه وتعالى وصلوا لهذا الحال بحيث لا يستمعون ولا يستوعبون، وإنما يقولون ماذا قال ربه، وإنما يستوعب منهم من خصصه الله لذلك وهيئه له، وهم المصطفون منهم في قوله الله يصطفي من الملائكة رسلا، ولذلك يسألهم بقية الملائكة عما أوجه إليهم، قالوا ماذا قال ربكم، قال الحق وهو العلي الكبير. وكذلك كتابة هذا الكلام أيضا من صفات الكمال، والله سبحانه وتعالى كتب الكلمات التشريعية وكتب الكلمات الكونية، فقد كتب الكلمات الكونية قبل خلق الخلق كله، فقد أمر القلم أن يكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، إلى ما هو كائن، فجرى بذلك، رفعت الأقلام وشفت الصحف، وجعل ذلك في صحف عنده فوق عرشه. والكلمات التشريعية كذلك يكتبها، فقد كتب التوراة بيمينه لموسى بالألواح، وأنزل على إبراهيم صحفا وعلى موسى صحفا. وكذلك فإن القرآن مكتوب عنده في اللوح المحفوظ، في لوح المحفوظ كما قال سبحانه وتعالى في وصف القرآن، إنه القرآن المجيد، إنه القرآن المجيد في لوح المحفوظ. وقد اختلفت القراءة في هذه الآية أيضا، فقد جاء في بعض القراءات السبعية إنه القرآن المجيد في لوح محفوظ، أي القرآن قرآن مجيد محفوظ في لوح، وفي بعضها في لوح محفوظ، أي أن اللوح نفسه هو المحفوظ، فاللوح حافظ ومحفوظ، محفوظ بأمر الله حيث لا يمكن أن يطلع عليه إلا من اختاره الله لذلك، وحافظ لأنه يحفظ ما كتب فيه من القرآن المجيد. وقد اشتهر على الألسنة اللوح المحفوظ، مع أنه يمكن أن يصف أيضا بأنه حافظ، والعرب يقولون كتاب حافظ بمعنى كتاب جامع، يقولون لا يحيط الذنوب لا يحيط من كتاب حافظ، أنه كتاب يسمع أسماع. والله سبحانه وتعالى يتكلم وقد أثبت ذلك كما قال وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. وكلامه صفة من صفاته الاختيارية، وهذا معنى قوله متى شاء بما شاء كما شاء، فهو صفة اختيارية، ومعنى الصفة الاختيارية الصفة المتكررة التي تتعلق بالمشيئة والإرادة، فكل صفة تعلقت بالمشيئة والإرادة وكانت متكررة فهي من الصفات الاختيارية. أما الصفات التي لم يرد تعليقها بالإرادة كالاستواء مثلا ونحوه فلا تعد من الصفات الاختيارية، بل هي من صفات الأفعال فقط. والصفات المعلقة بالإرادة هي مثل الإحياء والإماتة والخلق والرزق وغير ذلك، إنزال المطر، هذه كلها معلقة بالمشيئة. قال ويتكلم متى شاء، معناه في أي ساعة شاء، في أي وقت شاء. فالكلمات التشريعية قد تكلم بها في الوقت الذي شاء وأكمل تشريعه، والكلمات الكونية لا يزال يتكلم بما شاء منها، يتكلم متى شاء بما شاء. كما شاء معناه أن كلامه التشريعي يأتي بلغات مختلفة على ما شاء الله سبحانه وتعالى، فتارة ينزله بالعبرية وتارة بالعربية وغير ذلك، لا يتكلم بأي لغة شاء وينزل بها كلامه، وهذا معنى قوله كما شاء. وأيضا فإن ذلك الكلام تارة يكون محكما وتارة يكون متشابها، وكل من عند الله وكل من عند ربنا، كل من عند ربنا ما يذكر إلا أولو الألباب، فكل من عند ربنا بمعنى أنه هو الذي شاء لهذا أن يكون مجملا وشاء لهذا أن يكون متشابها، ذلك قال كما شاء. ثم تكلم عن الكلام الكوني بعد الكلام التشريعي فقال لو أن الكلمة مداده البحر لسبعة أميد وستار الأرض كلام ما نفس. لو أن هذا بنقل الهمزة وهي قراءة وصنع نافع في كل القرآن. لو أن الكلمة معناها لو أن الكلمة وهو اسم جنس واحد وهو كلمة والمقصود به كلام الله الكوني مداده البحر بسبعة أميد. البحر المقصود به ما يعرفه الناس من المحيطات والبحار والأنهار فكلها يطلق عليها البحر لأن ال التي فيها جنسية بسبعة أميد معناه بسبعة أبحر غير المعروفة. فهذه الأرض ما فيها كله بحر واحد فهو المقصود هنا. واليدة من الأرض حوالي الربع فقط كل البقية بحار بحر. ومع ذلك فهذا البحر المعروف لدينا وهو ما في الدنيا من البلل كله سواء كانت بحارا محيطات أو بحارا أو أنهارا أو بحيرات أو بحورا أنهارا جوفية مثلا بحيرات جوفية كل ذلك داخل في قوله البحر. لو أمد هذا البحر بسبعة أبحر من مثله ما نفذت كلمات الله. وعدد السبعة كما ذكرنا من قبل له سنون الله أعلم به. ولكن المقصود هنا المبالغة أنه لا يمكن أن يحتوي مخلوق أيا كان هذه الكلمات الثانية. وشجر الأرض قلام كذلك لو أن شجر الأرض كله كان قلاما قلام جمع قلم وأقلام أيضا جمع قلم. شجر الأرض قلام ما نفذ هذا الكلام وهذا معقول من الآيتين المذكورتين ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذ كلمات الله. وفي قوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولجئنا بمثله مددا. ورحمة سكت عن أشياء من غير نسيان على ما جاء. صنيع الشيخ هنا أن الصفات المتقابلة من صفات الله سبحانه وتعالى يذكرها في حيز واحد ليكون ذلك أسهل لفهمها واستيعابها. فعندما ذكر صفة الكلام ذكر الصفة التي تقابلها وهي صفة السكوت. وهي أيضا صفة كمال لأن السكوت يقتضي المعرفة بما يسكت عنه. ولذلك يقول عبد الله بن زبعرة يرحمه الله رضي الله عنه فإن أحلف بيت الله لا أحلف على إثني لما من إخوة بين قصور الشام والردم كأمثال بني ريطة من عرب ولا أجني هشام وأبو عبد مناف مدره الخصم وذر رمحين أشباك من القوة والحزم يكن القول في المجلس أو ينطق عن حكمي. يكن القول في المجلس أو ينطق عن حكمي. فالكلام السكوت إذا كان عن علم فهو صفة الكمال. والسكوت لم يرد في القرآن هذه الصفة لم ترد في القرآن ولكنها وردت في حديثين أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تنتهكوها وسكت عن الشاء رحمة لكم غير نسان فلا تبحثوا عنها. وهذا الحديث وإن كان في إسناده شيء لكن معناه يشهد له قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. وكذلك يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. والحديث الثاني هو قوله صلى الله عليه وسلم وما سكت عنه فهو إما عفى عنه. فهذا أيضا شاهد للسابق في إثبات صفة السكوت. نعم الدرجة الحديثين معا لا تصل إلى درجة الصحة لكن الحسن كلاهما نعم كلاهما يصل إلى درجة الحسن فيكون بذلك صحيحا لغيره. و إثبات صفة السكوت كما ذكرنا أشار له الشيخ بقوله ورحمة سكت عن أشياء بين أيضا أن السكوت التشريعية إنما يكون على أساس علمنا رحمة لعباده. فسكت عن أشياء لم يبين الناس الحكم فيها، وإنما أرجعهم فيها إلى تدبرهم وعقولهم واستنباطهم، وهذا من رحمته، ولذلك حصل الخلاف فيها. ومن هنا قال بعض أهل العلم: الخلاف في مسائل الاجتهاد فسحته. والمقصود بكونه فسحة رحمة من عند الله سبحانه وتعالى. فلو كانت المسائل الاجتهادية كلها منصوصة نصا لوقع الناس في حرج. ومن هنا قال الشعراني في كتابه الميزان: إن الاختلافات الفقهية خلافات صورية لا خلافات حقيقية كلها، وذلك أن للشريعة حدين، أحدهما حد العزيمة والثاني حد الرخصة، وما بينهما متسع. فإذا وجدت مسألة اختلف فيها العلماء قال بعضهم بإباحتها وقال طائفة أخرى بتحريمها، فاعلم أن الذي قال بالإباحة نزع إلى جهة الرخصة، والذي قال بالتحريم نزع إلى جهة العزيمة، وبهذا تكون الشريعة أصلا واحدة، لكن مشارب الناس فيها وأفهامهم مختلفة. ومن هنا فإن من اضطر للأخذ بقول من الخلاف في وقت حاجته فبفقهه أن يأخذ بالأيسر. فإذا حصل الإنسان في ضائقة ومشكلة ووجد خلافا بين أهل علمه مسألة معينة ولم يكن ذلك اتباعا للهوى، فاختلافهم هنا رحمة بالنسبة إليه ليأخذ بالألفاظ والآفاق. وهذه المسألة بحثها الأصوليون كثيرا ولم تزل محتاجة إلى زيادة بحث، وأيضا يحتاج الناس فيها إلى البحث حتى في معادلة الأقوال، فإن الأصوليين يبحثون فيها في العمل بالضعيف فقط. يقول سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم في مراقب السعود: وذكر ما ضعف ليس للعمل إذا كعن نفاقهم قد انعزل، بل للترقي في مدارج السنة، ويعرف المدرك من به أتنى، وكونه يجي إليه الضرر إن لم يكن يشتد فيه الخبر، وثبت العزو وقد تحقق ضر من الضر به تعلق. فهنا يقول إن العلماء ذكروا الأقوال الضعيفة بكتبه وذكروا الأحاديث الضعيفة بكتبه، فلماذا ذكروها؟ قال: وذكر ما ضعف ليس للعمل، لم يذكرها ليعمل بها أساسا. إذ ذاك عن نفاقهم قد انعزل، بل قد اتفقوا على أن العمل بالراجح واجب لا راجح، بل للترقي في مدارج السنة، بل وذكروها للترقي معناه زيادة رفع الدرجات في مدارج السنة في حصر العلم وجمعه والسلاء والرفعة، لتعلم كل ما قيل في الأمر فيتقوى لديك الحق وتعرف أدلته وما نوقشت به، بل للترقي في مدارج السنة، ويعرف المدرك من به سنة، وأيضا ليعرف مدارك الناس من كان صاحب عناية بذلك، فيعرف واضح الدلالة من خفيها وقطعي الدلالة من ونيها، وكونه يرجع إليه الضرر، وأيضا لكون الضعيف قد يرجئ إليه الضرورة إلى العمل به، لكن بشروط. ما هي؟ الشرط الأول: إن لم يكن يشتد فيه الخوار، إن لم يكن يشتد فيه الضعف، إذا كان الحديث معروف أنه موضوع أو ضعيف جدا لا ينجبر هذا لا يعمل به، كذلك القول إذا كان قولا ضعيفا جدا هذا لا يعمل به، كذلك قال: إن لم يكن يشتد فيه الخوار. وثبت العزو، لا بد أن يثبت عزوه أيضا لمن قال به من أهل العلم إذا كان قولا مثلا. وقد تحقق الضر من الضر به تعلق، هذا الشرط الثالث: أن يتحقق أن الضرورة قد نزلت، ومثل الضرورة حاجة كلية، فالحاجة الكلية ينزل منزلة الضرورة، وهذا قاعدة من القواعد الفقهية أن الحاجة الكلية العامة تنزل منزلة الضرورة، فيستباح بها بعض المحورات، الضرورات تبيح المحورات، لقوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن الله سبحانه وتعالى ذكر بعد آيات التحريم دائما الضرورة، فمثلا في الأطعمة في سورة المائدة قال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب أن تستقسموا الأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وهكذا بعد كل اقتطاع وعد المحرمات يأتي ذكر الضرورة، كقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه لي أو فسقا أهل لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وهكذا فيذكر الضرورة بعد ذكر المحرمات. ورحمة سكت على أشياء هي هذا اللفظ الذي جاء في الحديث. والمقصود بأشياء هنا ما لم يرد فيه نص قطعي الدلالة والورود فيصبح محلا للاجتهاد قابل للاختلاف فيه. والاختلاف أصله مذموم ولكنه في مثل هذا الموطن محمود. فأصل الاختلاف عموما مذموم. ولذلك جعله الله تعالى نوعا من أنواع العذاب وجعله منافيا للرحمة. جعله نوعا من أنواع العذاب في قوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وجعله منافيا للرحمة في قوله ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وفسر به الشرك في قوله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديهم فرحون. وتوعد الله عليه في قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وفي قوله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الاختلاف كثيرا وبالغ في التحذير منه حتى سمى القتال فيه كفرا. والمقصود بذلك كفر دون كفر كما جاء في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وكذلك قوله قتال المسلم صدام المسلم فسوق وقتاله كفر. المقصود بهذا كفر دون كفر والتحذير من الاختلاف عموما. لكن الاختلاف في المسائل الاجتهادية فسحة ورحمة والله سكت عنها رحمة وكان قادرا على أن يجزم فيها التشريع بالنص فلم يعجز على أن يبين ذلك بالنص ولكنه سكت عنها رحمة لعباده وتوسعة عليه من غير نسيان. فالسكوت لا بد معه من التنزيه فإنه لا يسكت عن جهل كما يحصل لنا نحن فنحن نسكت إلى جهلنا. الله سبحانه وتعالى متصف بالعلم الكامل الذي لا يعرف قصور. فلذلك لا يمكن أن تأخذه سنة ولا نوم ولا يمكن أن ينسى لا يضل ربي ولا ينسى. ولذلك قال من غير نسيان. فالنسيان مستحيل عليه لا يضل ربي ولا ينسى. وهذه صفة منفية جاءت عربا في تقرير الصفة المثبتة حين أثبت صفة السكوت جاء في تقريرها عربا بالصفة المنفية التي هي النسيان. فالنسيان صفة منفية عن الله سبحانه وتعالى. من غير نسيان على ما جاء يشير بها إلى أن الحديثين الواردين في صفة السكوت فيهما كلام. هذا تنبيه على أن فيهما كلاما من ناحية صناعة الحديثين لكنهما ثبت معناهما فلا ضرر في ذلك الكلام حينئذ. هذا قال على ما جاء على ما ورد هذا يشير فيه إلى الكلام فيهما. فليس التسميم كما يمكن أن يتوهمه من كان من الاستعجال بل قصد بها التنبيه على ذلك.